الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين شرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الرعد إلى قوله تبارك وتعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت أي قد مضت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك أي لتبلغهم هذا الوحي العظيم والذكر الحكيم كما بلغ من خلا قبلك من المرسلين أممهم. وهم يكفرون بالرحمن هذه جملة حالية أو هي جملة مستأنفة أي وهم يكفرون بالبليغ الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء. والعدول إلى المظهر الدال على الرحمة إثارة إلى أن الإرسال ناشئ منها، يعني بدل لم يكن تبارك وتعالى وهم يكفرون به وهم يكفرون بنا أو به، وإنما وضع هذا الاسم الجليل موضع الضمير وهم يكفرون بالرحمن فأظهر أظهره في موضع الإضمار. والمقصود وهم يكفرون بالرحمن يعني الذي هو بليغ الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء. والتعبير بالرحمن إشارة إلى أن الإرسال ناشئ منها، يعني إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام أو إرسال الرسل عموما ما هو إلا رحمة للبشر، فحاجة الناس إلى البشر إلى الوحي إلى الرسل والأنبياء أشد من حاجات إلى الماء وإلى الهواء وإلى الكون، فلا غنى بهم طرفة عين عن يعني عن الوحي الذي يخير الله إلى الأنبياء ليخرجهم من الظلمات إلى النور. فإذا إرسال الرسل ناشئ من رحمة الله، فلذلك لما فطر الآية بقوله وكذلك أرسلناك ثم قال وهم يكفرون بالرحمن يعني الذي وسعت رحمته كل شيء والذي من مظاهر رحمته إرسال الرسل كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإشارة أيضا إلى أنهم لم يشكروا نعمة هذا الوحي، لم يذكروا نعمة هذا الوحي. إذا كان في بعض الإخوة يعني مرض أو تعب فممكن يوجه قدمه إلى غير جهة المتكلم لجهة أخرى إذا كان به علة، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إشارة إلى أنهم لم يذكروا نعمة هذا الوحي الذي هو مدار المنافع الدينية والدنيوية، وإلى أن الرحمن من أسمائه الحسنى ونعوته العليا. وقد كانوا أي الجاهليون يتجاهلون هذا الاسم الكريم، كانوا ينكرون اسم الرحمن عز وجل، ولهذا لم يرضوا به يوم الحديبية، لم يرضوا يوم الحديبية أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، استنكفوا عن اسم الرحمن الرحيم، قالوا ما ندري من الرحمن الرحيم. وذلك قال تعالى هنا وهم يكفرون بالرحمن وقال عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، هذه الحمية والأنفة والاستكبار عن وصف الله عز وجل بالرحمن الرحيم. ومن المعلوم أن يعني اسم لفظ الجلالة الله واسم الرحمن يتعاقبان يأتي هذا مكان هذا، كما قال عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أيضا كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، هذا الرحمن الذي كفرتم به والذي أنكرتم معرفته فقلتم ما ندري من الرحمن الرحيم، قل هو ربي، الرحمن هو ربي عز وجل، لا إله إلا هو، عليه توكل وإليه متاب، أي توبتي وإنابتي. هذا موضع من المواضع التي اجتمع فيها وصف الربوبية مع وصف الألوهية. وكما أشرنا من قبل الربوبية والألوهية إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، تماما كما في مواردها من الإسلام والإحسان والبر والتقوى والبراء والمتقين وهكذا. فهذا من يعني هذا الموضع جمع الله عز وجل فيه بين الوصفين، قل هو ربي فأثبت الربوبية، لا إله إلا هو، هذا إثبات للألوهية. فإذا ما دام قد اجتمع هنا فالربوبية يعنى بها معنى محدود، وهو يعني ما يربي الله سبحانه وتعالى به عباده ويصلح لهم معايشهم، الأفعال التي هي مقتضى الربوبية، التربية والتنمية ورعاية الحاجة والمقام. أما الألوهية فهي توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. أيضا قل أعوذ برب الفلق من شر، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هنا أيضا غايرة بين اللفظين، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، تغير بين الرب وبين الإله. أما إذا وقد يأتي في بعض المواضع الرب فقط فيشمل المعنيين، يشمل الربوبية والألوهية، أو الإله فقط فيشمل الأمرين معا. فإذا عملية تقسيم التوحيد إلى أنواع، سواء توحيد علمي وتوحيد عملي أو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ما هي إلا يعني عملية اصطلاحية فقط لتفهيم التمييز بين هذه الأنواع ولتفهيم قضية التوحيد، كما أسمع ما يسمع به أعداء السلفيين والموحدين ممن يسمعون عليهم بأنهم سلتوا التوحيد، وكأنهم يلمزونهم من طرف غفي بنفس ما وقع في النصارى. هل كون التوحيد يقصد إلى ثلاثة أنواع بمقتضى ما فهمناه من القرآن ومن السنة؟ هل هذا تثبيت للتوحيد؟ هل هم يعبدون ثلاثة آلهة؟ معاذ الله. أين فما أقرب أو ما أجد هؤلاء الذين يقولون إنكم تثبتون التوحيد بالنصارى حينما يسمعون على المسلمين، أو يعني يقولون عندكم في القرآن ما يوافق ما عندنا، أنتم تقولون بسم الله الرحمن الرحيم، يقولون هذا تثبيت. يعني نفس الأسلوب الفقهي الثالث في الاستدلال هو نفس الأسلوب الذي أو شبيه أسلوب هؤلاء الذين يرموا لنا بتثبيت التوحيد. لكن نعم نقول التوحيد أنواع ثلاثة، توحيد الألوهية والربوبية وأسماء وصفات، لكن المعبود واحد سبحانه وتعالى، فكيف وقال تثبيت التوحيد بهذا اللمس والغمز؟ أيضا قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، أي إليه توبتي وإنابتي. طيب لو وصلت قوله تعالى وإليه متاب بقوله ولو أن قرآنا، من يصل؟ نعم من؟ تفضل. نعم أصلها وإليه متابي، لكن تعرفون في القرآن الكريم أو في اللغة عموما يمكن يعني أحيانا تخذف هذه الياء، عليه توكلت وإليه متاب، أي توبتي وإنابتي، فإنه لا يستحق ذلك غيره. ثم أشار تعالى إلى عظمة هذا الوحي وتفضيله على ما سواه، يعني رحم الله سبحانه وتعالى الأمم ببعثة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم إليها، وكذلك أرسلناك، ثم قال لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، يعني هذا القرآن، وهم يكفرون بالرحمن. ثم قال عز وجل ولو أن قرآنا، الآية التي سميها مباشرة مدح لهذا الذي أوحينا إليه، مدح القرآن الكريم وتفضيل هذا الوحي على ما سواه، فيقول عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولو أن قرآنا يعني ولو أن قرآنا ما سيرت به الجبال يعني بإنزاله أو بتلاوته سيرت به الجبال يعني وزهقت عن مقارها وزحزحت الجبال بقوته عن أماكنها ومقارها وزعزعت عن أماكنها ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض قطعت به الأرض أي شققت حتى تتصدع وتطير قطعا أو كلم به الموتى أو كلم به الموتى أي يعني معنى كلمة به الموتى يعني أن هذا القرآن الكريم تلي على الموتى فأحيت الموتى بتلاوته ثم خوفضت وكلمت هذا معنى أو كلم به الموتى أي خوفضت الموتى بعد أن أحيت بتلاوته عليها. أين جواب لو؟ جواب لو محدود. ما تقديره؟ تقديره لكان هذا القرآن يعني لو أن قرآنا كان من شأنه أن يفعل به هذه الأشياء التي ذكرنا أو التي ذكر الله عز وجل ما كان إلا هذا القرآن العظيم. فالإشارة إلى تعظيم هذا القرآن العظيم وتفضيله على ما سواه. ولو أن قرآنا نذكر لأن المقصود قرآنا ما سيرت به أي بإنزاله أو بتلاوته سيرت به الجبال أي أذهبت عن مقارها وزعزعت عن أماكنها أو قطعت به الأرض أي سقطت حتى تتصدع وتصير قطعا أو كلم به الموتى أي خوفضت بعد أن أحييت بتلاوته عليها. والجواب المحذوف أي لكان هذا القرآن لكونه غاية في الهداية والتذكير ونهاية في الإنذار والتخويف. وعلى هذا التقدير فالقصد بيان عظم شأن القرآن وفساد رأي الكفرة حيث لم يقدروا قدره العلي ولم يعدوه من قبيل الآيات. لذلك طلبوا أن يعني يأتيهم النبي عليه الصلاة والسلام بآيات واقترحوا على الله عز وجل أن ينزل عليهم هذه الآيات. فهنا رد عليهم وإفساد لرأيهم وضلالهم أن هذا القرآن العظيم هو أعظم آية كما قال عز وجل في سورة العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. ثم قال عز وجل ردا عليهم أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى للمؤمنين أو لقوم يؤمنون. فإذا أولم يكفهم هذا القرآن أعظم آية أو أعظم الآيات على الإطلاق. هنا وما أكثر ما نتألم من الحرب التي تشن على القرآن العظيم الأدلس الرسمة في نشرات الأخبار عادي جدا يعني حرب القرآن شيء لا يتوارى العلمانيون الملحدون خجلا من الخجل بحرب القرآن يعني الذي حصل في تركيا اليوم أو الأمس من إصدار قانون أو يعني عرض قانون على البرلمان لمد فترة التعليم الإلزامي بدل 5 سنوات إلى 8 سنوات وبحيث يقضي الطلبة يعني معظم الوقت في التعليم العلماني كما يقولون. والقصد من ذلك صراحة بدون استحياء يقولون القصد من ذلك منع هؤلاء الطلبة من الانضمام إلى مدارس تحفيظ القرآن الكريم في تركيا التي كانت عاصمة أنقرة. فانظروا يعني ما تفعل العلمانية إذا دخلت قرية فتبتها أشد يعني الفساد يعني يعني عادي جدا يعني ما يقولون بقى ما يحتاجون الآن لكلمة التصرف والإرهاب وهذا المصطلحات التهلكة كانت عبارة عن قنطرة يمرون عليها لحرب القرآن وحرب الإسلام. في المنتهى الصراحة يصرحون بأن المقصود هو إبعادهم عن القرآن الكريم. وسبق أن الحكومة العلمانية الملحدة هناك في تركيا أنها ضغط هؤلاء الملحدة العلمانيين على أربكان لكي يعني يصدر قرارات بإلغاء مدارس القرآنية أو تحجيم المدارس القرآنية. لماذا القرآن فقط؟ يعني ما يعلمهم غير القرآن وهم عاجم أصلا قد لا يفهمون عن القرآن. ومع ذلك انظر إلى هذه الحرب على كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله المستعان. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أي نعم. فالقصد من هذا بيان عظم شأن القرآن وفساد رأي الكفرة حيث لم يقدروا قدره العلي ولم يعدوه من قبيل الآيات، فاقترحوا غيره مما أوتي موسى وعيسى عليهما السلام. وقدر الزجاج الجواب ولو أن قرآنا يعني لما آمنوا به، يعني حتى لو جاءهم قرآن يفعل هذه الأشياء الموجودة المذكورة في الآية الكريمة مع ذلك ما آمنوا به، لما كان يقول النبي في قوله تبارك وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء سبلا ما كانوا يؤمنوا. أيضا وعليه فالقصد بيان غلوهم في المكابرة والعناد وتناديهم في الضلال والفساد. قوله تبارك وتعالى أو كلم به الموتى، أو كلم به الموتى لتغيير تفسير في كل ما لم يكن كلمة، وإنما قال كلم به الموتى. لماذا؟ الموتى فيهم مذكر وفيهم مؤنث، لكن العادة أنه يغلب المذكر من الموتى على غيره، ولذلك قال أو كلم به الموتى. بل لله الأمر جميعا أي له الأمر الذي عليه يدور فلك الأكوان وجودا وعدما، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لما يدعو إليه من الحكم البالغة. وهذا إضراب عما تضمنته لو من معنى النفي، يعني لو أن قرآنا فعل به ما ذكر لكان هذا القرآن، ولكن لم يفعل بل فعل ما عليه الشأن الآن. ولو أن قرآنا يفعل بها الأشياء التي ذكرت لكان هذا القرآن، لكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يفعل بالقرآن هذا الذي ذكر في الآيات. لماذا؟ لأن هذا هو مقتضى الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الأمر كله لله وحده، ولذلك قال بل لله الأمر جميعا، ليس لكم أن تقترحوا عليه الآيات وأن تنتظر أن يفعل به هذه الأشياء. فلو كان القرآن يفعل به هذا الذي ذكر لكان هذا القرآن، لكن الله لم يشأ أن يفعل به هذا الذي ذكر. لماذا؟ بل لله الأمر جميعا، ليس إلى اختياركم وليس إلى اقتراحاتكم. أو فليس لهم ذلك، بل لله الأمر جميعا، إن شاء أتى بما اقترحوا وإن شاء لم يأت به حسب ما تستدعيه داعية الحكمة، من غير أن يكون لأحد عليه تحكم أو اقتراح. أيضا ثم قال عز وجل أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم ييأس هنا معنى ييأس أفلم يعلم، أفلم ييأس يعني هنا معناها أفلم يعلم أو أفلم يتبين. الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، كقوله تبارك وتعالى ألم ييأس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائية. ألم ييأس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة نائية، يعني مثلا يعلم القول. وقوله أيضا أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدني. أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدني، يعني ألم تعلموا. وييسرونني من إيثار الجذور، يعني يقسمونني كما تقسم الجذور. ويروى يأسرونني من الأسر، أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تعلموا أن ابن فارس زهدني، أي أفلم يعلموا. أفلم ييأس الذين آمنوا، يعني أفلم يعلم أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أنه تعالى لو شاء هدايتهم لهداهم لأن الأمر له، ولكن قضت الحكمة أن يكون بناء التكليف على الاختيار. أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا، يعني من أهل مكة، تصيبهم بما صنعوا صارعة، تصيبهم بما سببية بما صنعوا أي بسبب ما صنعوه من الكفر والتمادي فيه وعدم بيانه لتهويله أو استهزانه. يعني لم يبين هذا الذي صنعوه لماذا لتهويله واستهزانه. أسلم الذين آمنوا قول تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا ولم يبين الذي صنعوا لكن المفهوم أنه هو الكفر والتمادي في الكفر. نعم. فعدم بيانه لتهويله أو استهزانه. قارعة القارعة الداهية التي تقرع وتطلق يعني ما كان يصيبهم من أنواع البلايا والمصائب من القتل والأسر والنهب والسلب. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل يعني إما أن تأتيهم القارعة مباشرة تصيبهم كالبلاء والمصائب والقتل والأسر والنهب والسلب والمصائب أو تحل تلك القارعة قريبا من دارهم يعني مكانا قريبا من دارهم فيفزعون منها ويتطاير إليهم شررها حتى يأتي وعد الله. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله يعني لذلك فتح مكة. إن الله لا يخلف الميعاد أي لا ينقض وعده رسله بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة. إن الله سبحانه وتعالى قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كما قال عز وجل أيضا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. وفي الآية وجه آخر وهو حمل الذين كفروا في قوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة الذين كفروا بكل أنواع الكفار وليس فقط أهل مكة فتحمل على جميع الكفار يعني لا يزالون بسبب تكذيبهم تصيبهم القوارع في الدنيا أو تصيب من حولهم ليعتبروا القوارع إما تصيبهم أنفسهم أو تصيب من حولهم كي يعتبروا ويأخذوا منها العبرة كقوله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون يعني لعلهم يتذكرون ويعتبرون. وقال عز وجل أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أيوة. ثم قال عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا أي أمهلتهم وتركتهم مناوة من الزمن في أمن ودعة كما يملى للبهيمة في المرعى يعني كما يفعل ولله المثل الأعلى كما يفعل الراعي بترك البهائم الأبقار الأغنام ترعى في المرعى وهو يخطط لتسمينها حتى إذا ما رجع أن يأكلها وجدها سمينة واضح يعني فهذا نوع من الإبلاء لها هو يتركها لماذا يتركها يعني كما يعني وصف الله سبحانه وتعالى الكفار أنهم يأكلون كما يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وأبناؤه مثوى لهم كما تأكل الأنعام. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا أمهلتهم وتركتهم في أمن ودعة كما يملى للبهيمة في المرعى ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فكيف كان عقابي إياهم. وفيه من الدلالة على فظاعته ما لا يخفى فكيف كان عقابي. في هذا التعبير جاء شكل من أروع وأبلغ التعبيرات في بيان فظاعة هذا العقاب وشدة هذا البأس الذي وقع به فكيف كان عقاب. والآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما لقي من المشركين من التكذيب والاقتراح على طريقة الاستهزاء به ووعيد له يعني لا تأتى يا محمد عليه الصلاة والسلام فليس هذا لست أول رسول فعل به ما يفعله قومه فلقد استهزئ برسل من قبل استهزأوا به وكذبوه واقترح عليهم الآيات فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فإن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يمهل، وكما في الحديث إن الله عز وجل يمهل للظالمين حتى إذا أخذه لم يفل لم يفل، فكيف كان عقاب؟ ثم قال عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وكدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي مراقب لأحوالها ومشاهد لها لا يخفى عليه ما تكسبه من خير أو شر، لأن القائم على الشيء عالم به، إذا كان الله سبحانه وتعالى قائما على كل نفس بما كسبت شاهد وعالم وقائم على كل نفس بما تكسب من فعل أو من خير أو من شر، ولذا يقال وقف عليه، تقول مثلا وقلني كتابك ووقفت على ذاته، أو اصطحبت فلانا وأوقفته على حقيقة الأمر، فيقال وقف عليه يعني إيه إذا علمه وتبينه فلم يخفى عليه شيء من أحواله. فقوله تبارك وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الخبر محذوف تقديره، هل يعني هو كمان ليس كذلك؟ هل من هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن ليس كذلك؟ وإنما حذف الخبر اكتفاء بدلالة السياق عليه، وهو قوله تبارك وتعالى وجعلوا لله شركاء، السياق يدل على هذا الايه على هذا الخبر، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني كمن ليس كذلك من هؤلاء الذين جعلتموهم لله شركاء، هل هؤلاء يعلمون يعلمون قائمة الأعين وما تكفي الصدور، هل هم يعلمون ما تكسب كل نفس، بل هم قائمون على كل نفس بما كسبت؟ فإذا يعني هذا الجواب المحروف يعرف من السياق، وهو قوله تعالى وجعلوا لله شركاء، مع أن الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، ومع أن هؤلاء الشركاء في غفلة يعني عن هذا الشيء. وجعلوا لله شركاء يعني عبدوها معه من أصنام وأنداب وأوثان، قل سموهم تبتيت لهم إثر تبتيت، أي سموهم من هم وماذا أسماؤهم، فإنه لا حقيقة لهم، قول قل سموهم يساوي هؤلاء وهم ولا حقيقة لهم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني كمن ليس كذلك، وجعلوا لله شركاء قل سموهم، اذكروا لنا أسماء هؤلاء يعني الشركاء، سموهم من هم وماذا أسماؤهم فإنهم لا حقيقة لهم، قل سموهم أو قل سموهم معناها سموهم، وانظروا هل لهم لا يستحقون به العبادة ويستأهلون الشركة، فلا عندهم مؤهلات لأن يكونوا شركاء لله سبحانه وتعالى أو أن يعبدوا مع الله أو من دون الله، قل سموهم يعني صفوهم لنا، هل عندهم هذه الصفات التي تجعلهم يستحقون أن يعبدوا، هل هم قائمون أيضا على كل نفس بما كسبت، قل سموهم. قال الرازي إنما يقال ذلك في الأمر المستحقر الذي بلغ في الحقارة إلى أن لا يذكر ولا يوضع له اسم، فعند ذلك يقال سمه إن شئت، إذا أردت أن تعبر عن أمر وتصفه بأنه أحقر ما يكون وأنه بلغ من الحقارة حدا حتى أنه يصير كالعدم لا ينكر ولا يوضع له اسم، فعند ذلك تقول له سمه إذا شئت، سم هذا الأمر الحقير إذا شئت، يعني أنه أخف من أن يسمى وأحقر من أن يذكر، ولكنك إن شئت أن تضع له اسما تفعل، سمه حتى لو وضعت له أسماء فهي أسماء لا حقيقة لها يعني من ورائها، قل سموهم، فكأنه تعالى قال يعني سموهم بالآلهة على سبيل التهديد. طبعا التفسير الأول قل سموهم يعني اذكروا أسماءهم أو صفوهم لنا، هل عندهم مؤهلات الألوهية والشركة مع الله تعالى في العبودية؟ واضح هذا تحقير لهذه الآلهة التي تعبد من دون الله، أنها تصل الحقارة إلى حد أنه لا حقيقة وراءها، واضح، حتى لو سموها أو حتى لو يعني وصفوها. القول الآخر قل سموهم، يعني سموهم آلهة، قل سموهم يعني سموهم بالآلهة، وهذا على سبيل التهديد، قل سموهم، نعم قولوا إنهم آلهة، سموهم بالآلهة، والمعنى سواء سميتموهم بهذا الاسم أو لم تسموهم به فإنها في الحقارة بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل إليها. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أم لظاهر من القول، أم تنبئونه بما لا يعلمه الأرض. حقيقة يعني هذه الآيات الكريمة من تدبرها حتى تدبرها وكان عنده فصامة ومعرفة بالبلاغة وبأسرار اللغة لا قطع عن هذا المستحيل أن يمسك به بشر، لا يمكن أن نتمنى هذه الآيات الكريمة يمسك به بشر. فهذه من الآيات الإعجاز العظيمة جدا. قل سموهم، ثم يقول تبارك وتعالى أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، يعني هل أنتم تنبئون الله سبحانه وتعالى بشركاء لا يعلمهم سبحانه؟ فإذا كان لا يعلمهم وهو عالم بكل شيء مما كان ومما يكون فهم لا حقيقة لهم. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، في غاية الروعة الحقيقة التعبير، لو تأملتمون لذقتم حلاوة القرآن. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، يعني أم أنكم تنبئون الله سبحانه وتعالى بأمر لا يعلمه الله. لماذا لا يعلمه الله؟ لأنه لا حقيقة له. لماذا؟ بما أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما في السماوات وما في الأرض لا تخفى عليه خافية. وتعالى أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، يعني هل أنتم تنبئون الله سبحانه وتعالى بشركاء لا يعلمهم سبحانه؟ فإذا كان لا يعلمهم وهو عالم بكل شيء مما كان ومما يكون فهم لا حقيقة لهم. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، في غاية الروعة الحقيقة التعبير، لو تأملتموه لذقتم حلاوة القرآن. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، يعني أم أنكم تنبئون الله سبحانه وتعالى بأمر لا يعلمه الله. لماذا لا يعلمه الله؟ لأنه لا حقيقة له. لماذا؟ بما أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما في السماوات وما في الأرض لا تخفى عليه خافية، فالذي لا يدخل في علم الله هو الأمر المعدوم بالذات الذي لا حقيقة له، فهذا وصف لها أيضا بالعدم، لا قيمة لها ولا حقيقة. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء علما لا يعلم أن معه أن هناك هذه الآلهة التي تذكرونها. لماذا؟ لأنها لا حقيقة لها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم الذين تسموها آلهة، لكن هي ليست آلهة، والله لا يعلم آلهة أخرى في الأرض. واضح ما معناها؟ يعني نفي بنفي اللازم، نفي بنفي اللازم، فنفي علم الله به أقصد نفي علم الله سبحانه وتعالى نفي لوجود هذه الآلهة، لأنه كان موجودا علمها الله، فلما كان الله لا يعلمها فهذا أبلغ تقرير عنها لا وجود لها في الحقيقة. أي نعم. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أي بشركاء لا يعلمهم سبحانه، وإذا كان لا يعلمهم وهو عالم بكل شيء مما كان ومما يكون فهم لا حقيقة لهم، فهو نفي لهم بنفي لازمهم على طريق الكناية. قال الناصر: وحقيقة هذا النفي أنهم ليسوا بشركاء، وأن الله لا يعلمهم كذلك لأنهم ليسوا كذلك، وإن كانت لهم ذوات ثابتة يعلمها الله، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هناك أله وهناك العزة وهناك بوذة وأن هناك هذه الآلهة والأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعلمها بوصفها آلهة وشركاء، وإنما يعلمها بوصفها مخلوقة مربوطة محدثة وحادثة لا آلهة معبودة. واضح؟ فلا يعلمها الله عز وجل كآلهة، لكنه يعلمها مخلوقة حادثة.
أيضا
يقول: وحقيقة هذا النفس أنهم ليسوا بتركاء. هذا الشرك مجرد زعم أنتم تزعمون، الحقيقة لا شريك مع الله سبحانه وتعالى. حقيقة هذا النفي أنهم ليسوا بشركاء، وأن الله لا يعلمهم كذلك، يعني لا يعلمهم شركاء لأنهم ليسوا كذلك. وإن كانت لهم ذوات ثابتة يعلمها الله، إلا أنها مربوبة حادثة لا آلهة معبودة. ولكن مجيء النفي على هذا الثمن المتلو بديع لا تكتنه بلاغته وبراعته، تقتل عقول إدراك حلاوة وبلاغة وعظمة هذا التعبير العظيم في القرآن الكريم. ولو أتى الكلام على الأصل غير محلا بهذا التصريف البديع لكان إيه؟ وجعلوا لله شركاء وما هم بشركاء. فواحد من البشر الذي يتكلم لقال وجعلوا لله شركاء وما هم بشركاء. لكن انظر الفرق التاسع بين قولك وجعلوا لله شركاء وما هم بشركاء، وبين قوله تبارك وتعالى وجعلوا لله شركاء قل سموه، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. فانظر حلاوة القرآن وصلاوته. أم بظاهر من القول، أي بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول. طبعا أم هنا المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، فيها إضراب عما قبلها مع الاستفهام. بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول، فإذا كانت أم المنقطعة بالسرعة ذكرنا أيهم يكون أقوى وأبلغ في الإنكار، ما قبلها أم ما بعدها؟ مش في إضراب، أليس هناك إضراب؟ مش أم دي اللي بنفكك أم المنقطعة بنقول إنها تساوي أ زائد الإيه؟ زائد البل، بل واضح أن تساوي بل فطبعا ما بعدها أشد مما قبلها، مش إضراب، إضراب ما بعدها عما قبلها، لأنه تركت إلى شيء أفظع. فإذا تأملت الآية تجد كل قول يعني تأتي بعده أن يكون ما بعده أفظع مما قبله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أن تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. فرق إلى ما هو أشد، أم بظاهر من القول، يعني بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك حقيقة، كتسمية الزندي كافورا من غير بياض فيه ولا رائحة طيبة لفرط الجهل وسخافة العقل. أيضا الكافور أبيض وطيب الرائحة، فتأتي لشيء أسود شديد السواد وتصف بأنه بوصف مقتضى أنه أبيض وطيب الرائحة، فهذا هو المعنى. أم بظاهر من القول، يعني قول لا ينطبق، يعني اسم على غير مسمى، لأن تأتي واحد بخيل وتسميه كريم مثلا، أو ياخذ جاهل وتسميه عالما أو علاما وهكذا. أم بظاهر من القول الكلام لا معنى وراءه ولا ينطبق على يعني مسمى، فليس له حقيقة. فهذا كقوله تعالى ذلك قولهم بأفواههم، وقوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أنتم الذين اصطلحتم على يعني اعتبارهم آلهة، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم اصطلحتم على اعتبارها آلهة، لكن دون أن تكون ذلك في الحقيقة. فإذا هذا هو معنى قوله أم بظاهر من القول، يعني بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك حقيقة، مجرد أسماء ولا حقيقة من ورائها. أي نعم. وعن الضحاك إن الظاهر بمعنى الباطن، قول آخر في الآية أم بظاهر من القول أم بباطل من القول، كقوله وذلك عار يبن ريقط ظاهره، وذلك عار يبن ريقاك ظاهر، ظاهر يعني باطل. قال الزمخشري هذا الاحتجاج، كما تعلمون الزمخشري يعني استاذ رغم بدعته الغليظة، انه يعني من رؤوس المعتزلة الضلال الذين اعتدوا على أهل السنة أشد العدوان في مواضع من تفسير الكتاب، لكن هنا شك الزمخشري عمدة في باب إعجاز القرآن الكريم. يقول الزمخشري: هذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق غلق أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه. لا يمكن أن هذا الكلام يقوى على أن يأتي به بشر. أيضا وكلما زالت الحلم عن القلب كلما تنور وتمعن وتفكر كلام الله سبحانه وتعالى. فيعني من باب قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، كذلك معانيه لا تنكشف إلا لمن طهر قلبه كي تجلي المرآة الصافية في القلب حقائق هذا القرآن الكريم. قال شارحه أي شارح الزمخشري: فإن قوله تبارك وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لما كان كافيا في هدم قاعدة الإشراك مع السابق واللاحق وما ضمن من زيادات النكت، يعني إذا ضمناه من آيات السابقة واللاحقة، وكان إبطالا من طريق الحق مبينا بإبطال من طرف النقيض على معنى: ليسهم إذ أشركوا بمن لا يجوز أن يشرك به أشركوا من يتوهم فيه ذلك أدنى توهم. هذا هو المعنى الذي يشير إليه الزمخشري في روعة هذه الآية الكريمة. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، هل هذا الذي هذا شأنه كمن ليس كذلك؟ كلاهما يستحق أن يعبد. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، هذا إبطال استحقاقهم الألوهية. ثم يقول تعالى: وجعلوا لله شركاء. نعم، لكن يا ليتهم، وقد جعلوا لله عز وجل شركاء، يا ليتهم أشركوا من يتوهم فيه ذلك أدنى توهم، يعني يا ليتهم استحق حتى أن يعني يوصف بالشريك مع الله سبحانه وتعالى على أساس حتى من الوهم، حتى لو أدنى درجة من التوهم. فيا ليتهم إذ أشركوا بمن لا يجوز أن يشرك به أشركوا من يتوهم في ذلك أدنى توهم، ورعي فيه أنه لا أسماء للشركاء ولا حقيقة لها فضلا عن المسمى على الكناية الإيمائية. يعني إذا كانت مفيش أسماء فما بالك بالمسمى، حتى الأسماء ليست لهم أسماء فضلا عن يكون لهم حقيقة الشركاء. لذلك أن تنبئونه بما لا يعلم، وجعلوا لله شركاء قل سموهم، يعني لا أسماء لها، فالشيء الذي ليس له اسم فضلا عن يكون له حقيقة هل يستحق أن يشرك به مع الله؟ قل سموهم. ثم بولج بأنها لا تستأهل أن يسأل عنها على الكناية التلويحية. أن تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، يعني إيه؟ يعني هذه كناء تلويحية، يعني استدلال بنفي العلم على نفي المعلوم، استدلال بنفي العلم. يعني هذه الشركاء التي تزعمونها مع الله سبحانه وتعالى لا يعلمها الله. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، تنبئونه بشيء هو لا يعلم الله سبحانه وتعالى. والمقصود ماذا؟ بأنه بما أن الله لا يعلمه فإذا هو ليس موجودا، لماذا؟ أن الله عليم بكل شيء عز وجل. ثم أقرب أو بلغ منه إلى عدم الاستئهال مع التوبيخ، أم بظاهر من القول، أم بظاهر من القول، يعني هذا أيضا توبيخ، وأنها لا تستأهل أن تعبد، أم بظاهر من القول، وتقدير أنهم يريدون أن ينبئوا عالم السر والخفيات بما لا يعلمه، وهو محال على محال، يعني هم محال أن ينبئوا الله بما ينبئوا الله، هم يفقدون الله علما، هذا محال، بما لا يعلموا في الأرض هذا أيضا محال، أن يوجد شيء ولا يعلم الله سبحانه وتعالى. وفي جعل اتخاذهم شركاء ومجادلة الرسول عليه الصلاة والسلام إنداء له تعالى، نكتة بل نكت ثرية. ثم أضرب عن ذلك وقيل: قد بين الشمس أو قد بين الشمس لكل ذي عينين، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هذا؟ فبين الشمس لذي عينيه وما تلك التسميع الا بظهير من القول لا طائل تحته، بل هو صوت ثالث. فمن تامل حق التامل اعترف بانه كلام خالق القوى والقدر الذي تقف دون اسرار اسراره افهام البشر سبحانه وتعالى. بل زين للذين كفروا مكرهم اضراب عن الاحتجاج عليهم، كانه بعد كل هذه الحلل وهذه المبالغه البليغه في ابطال الشركاء مع الله سبحانه وتعالى، كان بعد هذا كله كانه قيل دع ما ذكر، اترك هؤلاء، دع ما ذكر او دع ذكر ما كنا فيه من الدلائل على فساد قولهم. لماذا؟ لانه زين لهم كفرهم ومكرهم فلا ينتفعون بهذه الدلائل. بعدما ذكر الدلائل قال لانه قال اضرب عن الاحتجاج عليهم، بل زين الذين كفروا مكرهم، لا لن نتنادى في الاحتجاج عليهم. لماذا؟ ان هؤلاء زين لهم سوء عملهم ورأوها يعني حسنه، الاضراب عن الاحتجاج عليهم، كانه قيل دع ذكر ما كنا فيه من الدلائل على فساد قولهم، لانه زين لهم كفرهم ومكرهم فلا ينتفعون بهذه الدلائل. اين ثم قال عز وجل وصدوا عن السبيل، اي سبيل الله، السبيل هنا هو سبيل الله عز وجل. وقرئ وصدوا عن السبيل اي صدوا الناس، ومن يضلل الله فما له من هذا. ومن يضلل الله اي يخلق فيه الضلال بسوء اختياره او يخذله، ومن يضلل الله يخذله فما له من هذا، اي ما له من احد يهديه. لهم عذاب في الحياة الدنيا، جزاء تركهم ينالهم عذاب أولا في الحياة الدنيا، لهم عذاب في الحياة الدنيا وهو ما نالهم على أيدي المؤمنين، أو عذاب الحياة الدنيا ما هم فيه من عذاب الحيرة والضلة، عذاب الحيرة والضلال الذي هم فيه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أي نعم. ولذلك يقول القاسمي هنا المقصود إن عذاب الحياة الدنيا ما نالهم على أيدي المؤمنين من القتل والأسر والإذلال وأخذ الأموال، أو عذاب في الحياة الدنيا ما هم فيه من الحيرة والضلة، فإن نفس غير المؤمنين في نكد مستمر وداء دوي لا برأ له إلا بالإيمان، كما فصل او كما فصل في موضع اخر. لهم عذاب في الحياه الدنيا، المعيشة الضنكة، والعذاب بكل انواع الامراض والبلايا والعناء النفسي والسخاء النفسي وكل هذه الاشياء التي يعاني منها الكثير. لهم عذاب في الحياه الدنيا. وذلك قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي زحيم، يعني رد الامام ابن القيم رحمه الله تعالى على من يقصر هذا النعيم وهذا الجحيم على الاخره، لا، إن الأبرار التي نعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وإن الفجار التي زحيم خبر مستمر في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. واضح؟ فعذابهم في الدنيا قبل البرزخ وقبل الآخرة. بالضبط قوله تعالى هنا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق من عذاب الدنيا، كما وكيف وما لهم من الله من واق، اي من حافظ يعصمهم من عذابه عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى مثل الجنه التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. مثل الجنه التي وعد المتقون عن الكفر والمعاصي، الذين يتقون الكفر والمعاصي، تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. اهم الكتاب يفرحون لما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو واليه مآب. والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه. لماذا؟ لأنه يحصل لهم به من المعاني والدلائل وكشف الشبهات ما لم يحصل لهم من تلك الكتب الثالثة، لأن القرآن فيه من الحجج ما هو أقوى وأنصع مما كان في الكتب السابقة التي آمنوا بها. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه، لماذا؟ لأنه يحصل لهم به من المعاني والدلائل وكشف الشبهات ما لم يحصل لهم من تلك الكتب الثالثة. قيل عني بهم أو عنا بهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، يعني الذين يفرحون من أهل الكتاب بنزول القرآن الكريم وبآيات الله عز وجل، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه. يفرحون المقصود منهم من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره، فإنهم يفرحون بما أنزل من القرآن لما يرون فيه من الشواهد على حقيته التي لا ينترى فيها، ومن المعارف والمزايا الباهرة التي لا تحصى، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ومما يرشح هذا التفسير أمر مهم أشرنا إليه مررناه شيء يقوي هذا التفسير. أيوة أحسن أحسن صحيح، تكلمنا فيها مرارا ولذلك سألته فيه، بدأنا الكلام فيها زمان أيام القضاء والقدر في بحث أن الشر لا ينكر رضا سبحانه وتعالى، وذكرنا الأدلة على ذلك. ومن ضمن هذه الأدلة أو من تطبيقات هذه القاعدة أن الشيء إذا نكر رضا سبحانه وتعالى فهو خير محض، إذا كان غير ذلك فإنه إما يأتي بصفة البناء المجهول أو ينسب إلى غير الله، كما في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم ثم قال غير المغضوب باسم المرحوم ولا الضالين نسب إليهم هم الضلال، وكذا في قصة الخضر أما السفينة قال فأردت أن أعيبها في الحط الغلام، قال فأردنا أن يبدلهما ربهما في العمل الذي هو خير المحر ليس فيه أي شيء من الشر، قال فأراد ربك. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، صرح هنا أنه خير المحر. مثال ذلك أيضا قوله تعالى وأنا لا ندري أسر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، في الرشد وفي الخير نسب إلى الله سبحانه وتعالى، أما في الشر فقال أريد بمن في الأرض. ونظائر ذلك كان أيضا في سورة الشعراء الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت لم يقل وإذا أمرضني، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى لم ينسب المرض إلى الله، ثم قال فهو يشفيه والذي أصنع ويغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهكذا. فمن ضمن تطبيقات هذه القاعدة أن الغالب في القرآن الكريم إذا كان السياق الذين آتيناهم الكتاب أو أورثناهم الكتاب فيكون سياق مدح للمؤمنين من أهل الكتاب، واضح، سواء الذين آمنوا بنبيهم في عصره أو الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث من أهل الكتاب. أما إذا كانت بصيغة المبني المجهول وإلا الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريد، أورثوا أو أوتوا، فغالبا لا تكون في السياق أذن. فإذا مما يرشح هذا التفسير الذي ذكرنا وهو أن المقصود بقوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه، التفسير الذي قلناه هو أنهم المؤمنون الذين آمنوا في عبد الله بن سلام وغيره، فالذي يرشح هذا قوله تبارك وتعالى هنا والذين آتيناهم الكتاب، نسب الإيتاء إليه سبحانه وتعالى، الذين آتيناهم الكتاب، هذا يرشح أنه سياق مليح فيشمل أو فيقصد به المؤمنون من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره. الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه لأنه يحصل لهم به من المعاني والدلائل وكشف الشبهات ما لم يحصل لهم من تلك الكتب السالفة. قيل عنا بهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنهم يفرحون بما أنزل من القرآن لما يرون فيه من الشواهد على حقيته التي لا ينكر فيها، ومن المعارف والمزايا الباهرة التي لا تحصى، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ومن الأحزاب من ينكر بعضه
يعني آية من الكتاب المؤمنون منهم يفرحون بما أنزل إليك الأسباب التي ذكرنا والكافرون من أهل الكتاب ومن المشركين ومن الأحزاب من ينكر بعضه يعني من الأحزاب يعني بقية أهل الكتاب والمشركين فكلمة بقية استفدناها من قوله ومن الأحزاب يعني بقيتهم ومن الأحزاب يعني بقيتهم بقية أهل الكتاب والمشركين ومنهم من ينكر بعضه وهو ما يخالف معتقدهم وجوز أن يراد بالموصول يعني في قوله الذين من يصرح به منهم لمجرد تصديقه لما بين يديه وتعظيمه له فإن لم يؤمنوا في قول آخر أن المراد من هؤلاء والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه يعني أنهم حينما يجدون في القرآن تصديقا لما بين يديه من الكتب وتعظيما مثلا للتوراة وتعظيما للإنجيل وتعظيما لموسى مثلا فهم يفرحون بذلك وإن لم يؤمنوا يعني يؤمنوا فإذا على هذا القول المراد بالأحزاب المشركون خاصة المنكرين لما فيه من التوحيد ولذا أمر الرب بإنكارهم التوحيد ومن الأحزاب من ينكر بعضه وهو ما يخالف معتقدهم وهو التوحيد قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب فأمر برد إنكارهم بقوله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو أي لا إلى غيره عز وجل وإليه مآبي أي مرجعي للجزاء لا إلى غيره وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق وكذلك أنزلناه حكما عربيا أي حاكما بالحق أي حكمة عربية ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق أي لئن تابعتهم على دين ما هو إلا أهواء كل الذي عندهم ما هو إلا هوى لأن كما تعلمون دائما القرآن يأتي بالوحي في مقابلة الهوى والشواهد كثيرة تقول تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى والآيات في ذلك يعني كثيرة فكذلك هنا قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من الوحي ما لك من الله من ولي ولا واق لئن تابعتهم على دين ما هو إلا أهواء بعد ثبوت العلم عندك بالبراهين والحجج فلا يمكرك ناصر ولا يقيك واق وهذا من باب الإلهاب والتهييب والبعث للسامعين على الثبات في الدين والتصلب وأن لا يزل جال عند الشبهة بعد استنفاته بالحجة وإلا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة السفينة في المكان يعني المخاطب في الظاهر هو النبي صلى الله عليه وسلم والمراد السامعون من أمته ثم يقول تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فجعلنا لهم أزواجا وذرية يعني رسلا مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم فهذا رد لقولهم لو كان نبيا لكان من جنس الملائكة هنا رد على هذا الزعم منهم لو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لكان من جنس الملائكة كما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وإعلام بأن ذلك سنة كثير من الرسل فما جاز في حقهم لما لا يجوز في حقه قلنا كنت بدعا من الرسل لست أول واحد من البشر يبعث قلنا بل هو آخر الأنبياء وجميع الأنبياء من قبل والرسل كانوا من البشر فما جاز في حقهم لما لا يجوز في حقه هو صلى الله عليه وآله وسلم أيضا حتى قوله تعالى وجعلنا لهم أزواجا وذرية حتى الذين يسمعون عن الإسلام بتعدد الزوجات أو تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بخطة فإذا كانوا يؤمنون بكتبهم التوراة والإنجيل أو كتابهم المدعو بالمقدس فأخبروا أبي عيسى يدل على أنهم عبدوا يعني زوجته كما هو معلوم في حق كثير من الأنبياء ومنهم سلمة إبراهيم عليه السلام. نعم. فهذا إعلام بأن ذلك سنة كثير من الرسل فما جاز في حقهم لما لا يجوز في حقه. وقد قال الله تعالى له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ثم قال عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية كانوا بشرا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. ما كان لرسول يعني ما صح له ولا استقام ولم يكن في وسعه أن يأتي بما يقترح عليه. لا يمكن أبدا كما حصل مع الأنبياء السابقين وكما يحصل معك لا يمكن أبدا أن يكون في إمكان الرسول نفسه أن يأتيكم بالإيه؟ بالآيات. كل إنما الآيات عند الله هذه آيات لله ليست إلي وأنتم لا تملكون أن يعني أن تقترحوا على الله سبحانه وتعالى ما شئتم من الآيات. والله عز وجل يعني ليس بلازم أن يجيبكم إلى ما اقترحتموه. فما صح ولا استقام ولم يكن في وسعه أن يأتي بما يقترح عليه وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى في وقته الذي يشاءه. لأن الآيات معينة بإزاء الأوقات التي تحدث فيها من غير تغير وتبدل وتقدم وتأخر إلا بإذن الله لكل أجل كتاب لكل أجل كتاب. فالآيات كل آية لها كتاب لها وقت لها أمد تحدث فيه من غير تغير ولا تبدل ولا تقدم ولا تأخر. فأمرها منوط بمشيئته تعالى المبنية على الحكم والمصالح التي عليها يدور أمر الكائنات. لكل أجل كتاب لكل وقت من الأوقات أمر مكتوب. كتاب هنا بمعنى مكتوب. لكل أجل لكل وقت من الأوقات أمر مكتوب مقدر معين أو مفروض في ذلك الوقت على الخلق حسب ما تقضيه الحكمة. فالشرائع معينة عند الله بحسب الأوقات في كل وقت يأتي بما هو صلاح ذلك الوقت رسول من عنده. وكذا جميع الحوادث من الآيات وغيرها فليس الأمر على إرادة الكفار ومقترحاتهم بل على حسب ما يشاءه الله تعالى ويختار. وفيه رد لاستعجالهم الآجال واتجاه الخوارق والعذاب لأنهم كانوا يستعجلون نزول العذاب. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وهكذا. الآيات كثيرة فيها استعجال العذاب من الله سبحانه وتعالى. فلذلك رد الله تعالى بقوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت فعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء أي ينسخ ما يشاء نسخه من الشرائع لما تقتضيه الحكمة بحسب الوقت ويثبت أي يثبت بدله ما فيه المصلحة أو يثبت يعني يبقيه على حاله غير منسوخ. من الآيات ما ينسخ ويثبت الله سبحانه وتعالى بدله أو منه ما يبقى على حاله فلا ينسخ. وعنده أم الكتاب. أم الكتاب يعني أصل الكتاب أصل الكتاب يعني كتاب الأم للتفعيل. المقصود الأم يعني الأم التي تلد إنما الأم التي هي أصل العلم يعني الأم معناها يعني تقول أم الدماغ. يقول الرازي العرب تسمي كلما يجري مجرى الأصل للشيء أما له ومنه أم الرأس للدماغ وأم القرى لمكة وكل مدينة فهي أم لما حولها من القرى. فكذلك أم الكتاب هو الذي يكون أصلا لجميع الكتب. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية يقول